والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: فإن خفي المعنى بأن كان اللفظ مستعملا بقلة احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب ككتاب أبي عبيد القاسم بن سلام، وهو غير مرتب، قد رتبه الشيخ موفق الدين بن قدامة على الحروف، وأجمع منه كتاب أبي عبيد الهروي، وقد اعتنى به الحافظ أبو موسى المديني فنقب عليه واستدرك. وللزمخشري كتاب اسمه الفائق حسن الترتيب. ثم جمع الجميع ابن الأثير في النهاية، وكان ثم جمع الجميع ابن الأثير في النهاية، وكتابه أسهل الكتب تناولا مع عواز قليل فيه، وإن كان اللفظ مستعملا بكثرة لكن في مدلوله دقة احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح المعاني في شرح معاني الأخبار وبيان المشكل منها. وقد أكثر الأئمة من التصانيف في ذلك كالطحاوي والخطابي وابن عبد البر وغيرهم.
طيب وغيرهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، لا يزال الكلام موصولا على أو في التعليق على كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وكان في آخر ما أخذنا الكلام على الرواية بالمعنى واختصار الحديث وما يتعلق أيضا بما قبلها من التصحيف والتحريف وما شابه ذلك. هنا انتقل إلى الكلام على غريب الحديث، على غريب الحديث، وهذا يذكرنا بالحديث الغريب. عندنا غريب الحديث والحديث الغريب. الحديث الغريب ينظر فيه للإسناد باعتبار الإفراد، وهو ما رواه واحد عن واحد عن واحد. وغريب الحديث يرجع فيه في النظر إلى المتن، بمعنى أنها توجد كلمة غريبة مستغربة، غريبة بالنسبة للسامع أو القارئ لا يستطيع أن يقف على معناها، وهذا هو الذي يبحثونه. والبحث فيه في باب المفردات للجمل، البحث فيه في باب المفردات للجمل. مفردة الكلمة، الكلمة المفردة، الكلمة المفردة باعتبار وقوعها في السياق، هذا يأتي بعد. والذي يأتي بعد هو ما يتعلق بشرح الحديث، عندما نقول معاني الكلمات حتى في الدراسات معاني الكلمات يقصدون الكلمة مفردة، وعندما نقول الشرح فهذا ينظر فيه إلى دخولها في جملة معينة. هذا الذي يبحثونه هنا هو المفرد، والذي سيأتي في الثاني وباعتبار التركيب وباعتبار الجمل. قال: فإن خفي المعنى، يعني معنى الكلمة، معنى اللفظة، بأن كان اللفظ، ما معنى اللفظ؟ الملفوظ، يعني فعل بمعنى ملفوظ، رد بمعنى مردود. كان اللفظ مستعملا بقلة، هذا الضابط. وينبغي أن تعلم مع هذا الضابط أن الحكم على اللفظة بالغرابة مسألة نسبية تختلف باختلاف الناظر. فقد يكون اللفظ غريبا عند شخص أو عند طائفة، ولا يكون غريبا عند شخص آخر وعند طائفة أخرى، لأنهم يستعملون مثل هذه اللفظة، وبسبب استعماله بقلة يكون غريبا بالنسبة لمن لا يستعمله في هذه الكثرة. قال: احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب. يكون اللفظ مستعمل بقلة، هذا وجه من تسميتهم الغريب. طبعا الغريب مأخوذ من الغربة، الشيء البعيد، يعني الناد الشارد، الناد الشارد البعيد في القبائل. ولهذا يسمى، يعني عند الخطابي يجعل غير المستعمل النافر الشاذ من جنس الغريب. لكن هذا الاصطلاح الذي اصطلحه الخطابي لا ينبغي أن يقال فيما يتعلق بغريب الحديث، وإنما يقال في غريب عموم اللفظ اللغوي. فاهمين؟ عندما نقول بأن هذا اللفظ شاذ أو بعيد أو قليل الاستعمال، هذا باعتبار أنه مستعمل عند بعض القبائل. أما النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أفصح العرب وبعث بلغة قريش، ولغة قريش أفصح لغات العرب، فإنه ما كان يستعمل الألفاظ النادة الشاذة التي لا تستعمل إلا عند أفراد القبائل. ولهذا الاصطلاح الذي جرى عليه المحدثون هو ما ذكره الحافظ ابن حجر، وهو بأن يكون اللفظ مستعملا بقلة، لا أنه في حد ذاته يكون شاذا. هذا هو الغريب. قال: احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب. شرح الغريب، الغريب طبعا اصطلاح عند علماء القرآن وعند علماء الحديث كما سيأتي في الكتب المصنفة. غريب القرآن، غريب الحديث، كلها من هذه العلوم. وهناك ما هو أعم، وهو غريب اللغة من جهة أعم، الذي صنفت فيها المعجمات الكبيرة كالمخصص لابن سيدة والتهذيب الأزهري والمجمل لابن فارس واللسان لابن منظور والقاموس للفيروز أبادي وشرحه إلى آخره. هذه معاجم اللغة أعم من أن يبحث في قضية لفظ الغريب راجع إلى القرآن أو إلى السنة. الكلمة ما معناها؟ وقبة في القرآن، ما معنى وقبة؟ إلى آخر الألفاظ التي تستعمل في القرآن. والغريب في الحديث نفس النوع، والأصل هو إفراد العلمين، كما سيأتي أنه جاء أبو عبيد الهروي فجمع الأمرين فصنف كتابه غريب القرآن والحديث، يسمى بهذا الاسم. والاسم الثاني له يسمى بالغريبين، فجمع بين النوعين. وإلا الأصل أن العلماء أجروا على أن يفردوا كتاب الغريب المتعلق بالقرآن، كتاب الراغب وغيرها من الكتب، والغريب المتعلق بالحديث. قبل أن ندخل فيما ذكره الحافظ ابن حجر في الكتب، ينبغي أن تعلم أن الكتب المصنفة في الغريب من جهة التعلق تقسم قسمين، وسنؤخر الترتيب لأن الحافظ سيذكره. من جهة متعلق الغريب، ما متعلق الغريب؟ اعتبار الكتاب أو اعتبار النوع. إن كان باعتبار الكتاب فهم يذكرون النوع الأول، وهو الغريب باعتبار متعلق الكتاب، بمعنى أن المصنف صنف كتابا معينا أو صنف كتابا معينا ليحل به غريب كتاب معين أو كتابين أو ثلاثة. مثاله كتاب الحميدي تفسير غريب الصحيحين، الحميدي الأندلسي رحمه الله له كتاب اسمه تفسير غريب الصحيحين، اعتنى فقط بصحيح البخاري وصحيح مسلم. القاضي عياض له كتاب مشارق الأنوار، زاد على الصحيحين موطأ الإمام مالك، فاختص الكتاب بثلاثة كتب، وهو موطأ مالك وصحيح البخاري وصحيح مسلم. ومنهم من صنف غريب مسند الإمام أحمد، ومنهم من صنف غريب موطأ الإمام مالك. فهذه النوع الثاني باعتبار النوع، النوع الثاني باعتبار النوع، يعني نوع الحديث، بمعنى أنهم لم يختصوا هذا التصنيف بكتاب، وهو عامة الكتب التي ذكرها الحافظ ابن حجر، يعني لم يذكر لنا النوع الأول وإنما ذكر النوع الثاني، وهو أنهم لا ينظرون إلى كتاب معين، خصوصا في عصر الرواية مثل كتاب الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام الذي هو أصل هذا الباب. بالنسبة للترتيب سيأتي معنا أنه أيضا يقسم قسمين. قال: ككتاب أبي عبيد القاسم ابن سلام. المحشي ذكر عندكم ترجمة مختصرة للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام، قال: وهو غير مرتب. هنا سنناقش الحافظ ابن حجر، ما المراد بالترتيب؟ إن كان الترتيب المعجمي فهذه طريقة ابتكرها المتأخرون في هذا النوع من العلم، وأول من وضعها هو أبو عبيد الهروي، لا أبو عبيد القاسم سلام الذي سيأتي الكلام عليه، صاحب كتاب الغريبين. أما إن كان النظر إلى الترتيب المسلوك عند الأئمة المتقدمين فالإمام أبو عبيد القاسم سلام درج فيه في ترتيب كتابه على المسانيد، مسانيد الصحابة، فبدأ بالخلفاء الأربعة ثم تمم بالعشرة، ثم ذكر مسانيد الصحابة الآخرين، ثم مسانيد النساء، ثم الموقوفات التي هي أقوال الصحابة، ثم المقطوعات التي هي آثار التابعين، ثم ما لا يعلم له إسنادا. هذا ترتيب الإمام أبي عبيد القاسم ابن سلام لكتابه غريب القرآن. عرفت الآن؟ هذا الترتيب، وهذا الترتيب هو الذي جرى عليه أيضا بعده الإمام أبو الإمام ابن قتيبة عبد الله بن مسلم الدينوري، فإنه جرى على ترتيب أيضا كتاب أبي عبيد القاسم ابن سلام وسلك مسلكه في كتابه، وقد أثنى على كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام وأنه مرجع وأنه إلا أنه من أجل ما فاته صنف كتابه غريب الحديث، والكتابان مطبوعان، كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام مطبوع في الهند، وكتاب أيضا ابن قتيبة مطبوع في مجلدين، رتبه نفس الترتيب، لم يخرج عن ترتيب أبي عبيد القاسم بن سلام. جاء الخطابي بعدهما وصنف كتابه غريب الحديث وسلك نفس المسلك، ونص على أن هذا ترتيب، وقال وسرت فيه على ترتيب أبي عبيد القاسم ابن سلام، على ترتيب أبي عبيد القاسم ابن سلام، ذكر نحو هذا المعنى في أول كتابه، قال نحوت عن كتاب عن كتاب أبي عبيد وكتاب ابن قتيبة، قال نحوت نحوهما في الوضع والترتيب، في الوضع والترتيب. إذن عندنا ثلاثة كتب سلكت هذا المسلك وهو الترتيب المسندي، يأتي إلى مسند أبي بكر يذكر ما عنده من الأحاديث، مسند عمر، مسند عثمان، مسند علي، ينتهي يكمل بالعشرة. هذه ثلاثة الكتب، غريب الحديث لأبي عبيد القاسم السلام، غريب الحديث لي ها ابن قتيبة، غريب الحديث للخطابي، غريب الحديث للخطابي، وكلهم نفس المسلك، يعني ذكروا هذا الترتيب في الصحابة في العشرة، ثم في الموقوفات، ثم في مقطوعات التابعين، ثم ما لا يعلمون له إسنادا، لكنهم سمعوه من غيرهم من أهل العلم من أمة اللغة، لكن لم ينقل إليهم بإسناد عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن أحد من الصحابة. كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام اعتنى به العلماء عناية فائقة وعكفوا عليه، وقال الخطابي صار إماما لهم في هذا الباب، وكل كتاب يدخله الاعتراض، واعترض على أبي عبيد القاسم بن سلام، والذي اعترض عليه هو أول من صنف بعده هو ابن قتيبة، اعترض عليه وأفرد هذه الاعتراضات بمصنف طبع أيضا وسماه إصلاح غلط أبي عبيد، وذكر فيه في متعقبه عليه 52 مسألة، 52 مسألة من هذه المسائل التي ذكرها أو الغريب الذي ذكره. ثم جاء من جاء بعدهم كالأزهري وصاحب اللسان وأشباههم وقبلوا كلام أبي عبيد القاسم السلام وردوا كلام ابن قتيبة وقبلوا من هذا بعضا ومن هذا بعضا. ثم جاء أحد علماء الأندلس ووضع كتابا رد فيه على ابن قتيبة وهذا يعني نسيت هذا المصنف، ابن عبدون، ليس ابن فرحون يقينا يعني، لكن الظاهر أن ابن عبدون كتب هذا الكتاب ورد فيه على ابن قتيبة. لن نطيل لأن الكلام على منهجية هذه الكتب وجلالتها الذي سيقرأ فيها يجد المتعة، خصوصا الكتب هذه الكتب الثلاثة لم تقتصر على الغريب بعكس النهاية لابن الأثير وما جاء بعده ما سيذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله، ولكن يذكرون الشواهد الشعرية، يذكرون بعض الفوائد، يذكرون بعض القصص، يذكرون بعض الأمثال التي تروح على طالب العلم في حال القراءة. قال رحمه الله تعالى وهو غير مرتب، يعني الترتيب المعجمي، ترتيب على على معجم الألف بائي، يعني يبدأ بالهمزة وما تفرع منها إلى آخره. تمام، هذا الذي عناه الحافظ ابن حجر، وهذه مسلك عند المتأخرين. فلا يعترض على إما في ترتيبهم للكتب على حسب ما جاء في المسانيد، لأنهم يرون أن هذا أيسر. وكتب غريب القرآن نفسها العلماء لهم فيها مناهج، منهم من يأخذ على حسب السور فيبدأ بالغريب الذي في سورة البقرة، آل عمران، النساء إلى آخره، منهم من يرجع إلى طريقة المعجم فيبدأ بجاب الهمزة ثم الألف ثم الباء ثم إلى آخره. قال: وأجمع منه كتاب، وقد رتبه الشيخ موفق الدين ابن قدامة على الحروف، لكن هذا الكتاب فيما قال الباحثون والكاتبون في المخطوطات لا أثر له ولم يصل إلينا. كذلك رتبه رجل آخر، الطبري، طاهر الطبري أو المحب الطبري رتب هذا الكتاب، ولا أدري عنه أيضا. على كل حال قال: وأجمع منه كتاب أبي عبيد الهروي. ينبغي أن تعلم أن أبا عبيد أيضا القاسم بن سلام هروي، كلهم من هراء. وعلى هذا جرى العلماء على أن يسموا أبا عبيد الأول المتقدم بأبي عبيد القاسم السلام، ومتأخر كلهم مترجمين عندك أبو عبيد القاسم السلام توفي 224، أبو عبيد القاسم السلام هكذا ذكر توفي 224، والهروي 401. فإذا في مثل هذا المشتبه لا تعتمد لا على الكنية ولا على النسبة. فإذا قال أبو عبيد الهروي ولم يميز يقع الغلط، يظن أن القائل هو الأول قاسم السلام، وهو يعني بصاحب الغريبين. فإذا نعرفهما من جهة الكتاب، من جهة الكنية، من جهة النسبة، من جهة التقدم في الوفاة. لا بد من التمييز في هذا المعنى. الكتاب غريب أبي عبيد مختص بغريب القرآن القاسم السلام، الهروي وهو هروي أيضا، لكن لا يذكرون نسبة أبي عبيد القاسم السلام بالهروي لأنه اشتهر بهذا أبو عبيد القاسم السلام، وله طرفة. يقول أن تعرفوا أن العجم عندهم هذا الأمر قديم، عندما تقرأ في كتب التراجم، لأنه كان أعجميا وكان أبوه صاحب فضل من حسن إسلامه، حريص على العلم ولكن لا يعرف العربية، فكان يعايب في هذا. فلما جاء بابنه القاسم إلى المعلم قال: علمي هذه، فإنها ذكية، يعني شيء من هذا يخاطبه بخطاب الأنثى لأنه لا يعرف العربية. قال: وأجمع منه كتاب أبي عبيد الهروي، وقلنا سماه غريب القرآن والحديث ويسمى بالغريبين.
أبو عبيد صنف في غريب الحديث ولا
في غريب الحديث فقط؟ هذا غريب الحديث، الهروي صنف في الغريبين. قال: وقد اعتنى به الحافظ أبو موسى المديني فنقب عليه واستدرك، واسم كتابه المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث. إذن سلك نفس مسلك الأصل، ويسمى كتابه بالذيل، يعني الذيل على الغريبين. ومن عجائب المحققين أن أخانا المحقق هذا ذكر كتب المديني ولم يذكر هذا الكتاب، وكان الأولى أن يصدر بذكر هذا الكتاب ما اسمه. فهو كتاب المجموع المغيث، وهو كتاب جليل القدر. وشيخنا مقبل رحمه الله يقول بأنه استدرك قدر 200 حديث لا إسناد لها على أبي عبيد الهروي، واستدراك أيضا على القاسم ابن سلام. والكتاب وهذه الكتب كلها مطبوعة، هذه الكتب كلها مطبوعة والحمد لله. نقب عليه واستدرك، يعني أنه استدرك عليه وزاد عليه، ولهذا يسمى كتابه بالذيل. قال: وللزمخشري كتاب اسمه الفائق. حسن الترتيب لأنه جرى فيه على مجرى الترتيب المعجمي، يعني أنه يسهل تناول الكلمة، حيث أنك تأتي إلى مثلا كلمة الشغار تأتي إلى شغرة، ما معناها؟ فتنظر في هذه الكلمة في جذرها، الطرق التي يعني يتعامل فيها بالبحث في الكتب المعجمية. تبع معي؟ اليوم الكلام على كتب مناهج المؤلفين. من هنا سننطلق إلى أن طالب العلم الناظر في كتب الغريب وفي جميع الكتب التي تنحل منحل لغوي لا بد من النظر في جهتين. الجهة الأولى أن ينظر في مسلك المصنف، منهجه، مذهبه. الزمخشري محمود بن عمر الزمخشري جار الله يلقب بهذا، قال فيه الذهبي: داعية الاعتزال فكن على حذر من كشافه. ووصفه شيخ الإسلام في مقدمة أصول التفسير بأنه يدس السم في العسل، لأنه حسن العبارة، فيغتر بعض الناس فيأخذ بعض ألفاظه. ومن قرأ في كتب التفسير التي جاءت بعد الزمخشري، وخصوصا التفاسير التي وضعت في اليمن لأن كتابه كان رائجا، يجد الأثر هذا. فبسبب التعاطي اللغوي يقع التأويل في بعض الصفات أو التفسير الاعتزالي دون أن يتنبه الناقل لمسلك من؟ ابن الزمخشري. قد نبه شيخ الإسلام رحمه الله تنبيها دقيقا في كتابه مقدمة التفسير أنه ربما نقل منه ما يخالف مذهبه ولا يدري أنه يخالفه، وعبارته في غاية الجمال، عبارة الشيخ الإسلام رحمه الله، وتمثيله أيضا في غاية من الإتقان بمثل الزمخشري بسبب قوته النحوية والبلاغية، إلا أنه أيضا استعمل الجائز لغة ولم ينظر إلى الجائز شرعا. وهذا التنبيه الثاني الذي أنبهكم عليه، أنه وإن كان صاحب المسلك المصنف من أئمة السنة، لكن هذا المعنى لا يراد في الشريعة كما نبه عليه ابن القيم، فيقع الغلط في الفتوى، يقع الغلط في المعنى الشرعي بسبب أنه نظر إلى أصل الجواز اللغوي، التوجيه النحوي في اللغة، التوجيه البلاغي، التوجيه الصرفي، لكن هل هذا مراد الشارع من حيث النظر إلى السياقات، من حيث النظر إلى أسباب النزول، من حيث النظر إلى العمل الذي جرى عليه عمل المسلمين؟ مسائل دقيقة جدا ناقشها ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين. هذا مناسب أن نذكر هذا المعنى لذكر كتاب الفائق، لأن الناس عونوا أيضا بكتاب الفائق للزمخشري، لكن ينبغي أن تعلم أنه معتزلي في تفسيره للقرآن الذي هو الكشاف، وفي شرحه لهذا الغريب الذي هو غريب الأحاديث. قال: ثم جمع الجميع ابن الأثير في النهاية، وكتابه أسهل الكتب تناولا مع إعواز قليل فيه، يعني أنه يعوزه استدراكات لم تذكر، وقام بعض المعاصرين بهذه الاستدراكات، أظنه علوش المدخلي أو شيء من هذا القبيل، وقفت على الكتاب من مدة والآن ذكرته. على كل حال، ابن الأثير أيضا لا بد من التنبيه على هذا المسلك، لأنه أشعري صرف، فجرى في كتابه النهاية على طريقة الأشاعرة في تفسير الأحاديث التي وردت فيها الصفات كاليد والعين وما شابه ذلك من الصفات الخبرية لله سبحانه وتعالى، ومسالك الأشاعرة كلها. قد أخذت رسالة الدكتوراه، وكنا لم نقف عليها حتى الآن، لكن في خلال البحث في المخالفات العقدية عند ابن الأثير في النهاية، ليس هذا العنوان، لكن الأشعريات التي موجودة في كتاب النهاية، والكتاب مطبوع أكثر من طبعة. عرفنا الآن المنهجية في كتب غريب الحديث عموما. إذن الخلاصة أن الترتيب من حيث المتعلق يختلف باختلاف الكتاب، ومن حيث الترتيب المسلكي في منهج المؤلف، أن الأصل عند المتقدمين الذين بدأوا في التصنيف وهم أبو عبيد القاسم السلام وابن قتيبة والخطابي، هؤلاء متتابعين في الوفاة، وإن كان حافظ ابن حجر لم يذكر كتاب الخطابي مع جلالة قدره وكثرة فوائده رحم الله الجميع، ولم يذكر أيضا كتاب ابن قتيبة مع جلالة قدره أيضا رحمه الله، وهو من سار على طريقة السلف في باب الصفات، وقد أثنى عليه كثير من العلماء. ولما ذكر الذهبي مقولة لبعضهم أنه قال كان يميل إلى التشبيه، قال فإن كان كذلك فشقا له. لكن هذا بعيد، هو الذهبي يستبعد هذه، يستبعد هذا الأمر. انتهينا من ما يتعلق بغريب الحديث، انتقل المصنف إلى ما يتعلق بشروح الحديث. قال وإن كان اللفظ مستعملا بكثرة، استعماله شائع لا يحتاج إلى أن نتكلم في غريبه، ما نحتاج أن نأتي بشاهد عليه من كلام العرب من أشعارهم من استعمالاتهم، لكن في مدلوله دقة، عندنا الدليل وعندنا المدلول. الدليل ما هو؟ اللفظ. المدلول هو ما دل عليه اللفظ في مدلوله، يعني في المعنى الذي تضمنه هذا الدليل. الحكم، المدلول هو الحكم الذي فيه في مدلوله دقة. احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار، شرح المعاني يعني شروح الكتب، شروح الكتب الستة، وهي كثيرة، ولم يمثل لها الحافظ ابن حجر إلا ببعض الأمثلة باعتبار المصنفات مصنفين، لأنها بكثرة. هناك شروح كثيرة لموطأ الإمام مالك، شروح كثيرة لصحيح البخاري، شروح كثيرة لصحيح الإمام مسلم، شروح يعني لغيرها من الكتب الستة، وإن كانت الثلاثة الكتب من الكتب الأربعة، من الكتب الستة ثلاثة البخاري ومسلم والترمذي، هي أكثر ما عني به العلماء من جهة الشرح. ابن ماجه شرح قليلا، النسائي شرح قليلا خصوصا عند المتقدمين، أيضا أبو داود عفوا الرابع، أبو داود البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود أكثر شرحا من شروح النسائي وابن ماجه. قال وبيان المشكل منها، يعني بيان ما يقع فيه الإشكال، بيان ما يقع فيه الإشكال. وهناك كتب مصنفة كثيرة جدا، علق المحشي على بعضها مثل اختلاف الحديث الإمام الشافعي، ومثل الرسالة الإمام الشافعي، ومثل مشكل الحديث وبيانه ابن فورك، ومجمع البحار في معاني الأحاديث والآثار، وابن فورك معروف أنه من الأشاعرة أيضا. والكتب التي هي شروح كما ذكرنا مثل التمهيد لابن عبد البر، الاستذكار لابن عبد البر، المنتقى للباجي فيما عمل على موطأ مالك، كتاب ابن بطال، الكرماني، القسطلاني، الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن رجب فيما يتعلق على البخاري، قاضي عياض، المازري، الأبي، النووي فيما يتعلق بصحيح الإمام مسلم، وهكذا. والكتب يهدي بعضها إلى بعض. قال وقد أكثر الأئمة من التصانيف في ذلك كالطحاوي والخطابي، وكتاب الخطابي هو معالم السنن، أما الطحاوي فكتابه شرح معاني الآثار في النوع الأول الشروح العام، ومشكل الآثار في النوع الثاني التي هم ظاهرة تعارض. والخطابي كتابه معالم السنن في شرح سنن أبي داود، ومعالم الحديث أو أعلام الحديث في شرح صحيح الإمام البخاري. قال وابن عبد البر وكتابه التمهيد والاستذكار، وكلها معمولة على موطأ الإمام مالك. قال وغيرهم، يعني من الكتب. نعم واصل.
قال رحمه الله تعالى ثم الجهالة بالراوي وهي السبب الثامن من في الطعن، وسببها أمران. أحدهما أن الراوي قد تكثر ظهورته من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسب، فيشتهر بشيء منها فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض، فيظن أنه آخر فيحصل الجهل بحاله. وصنفوا فيه أي في هذا النوع الموضح لأوهام الجن.
وهذا القراءة الصحيحة خلاف التشكيل الذي عندكم، هكذا ضبطه العلماء، وتشديد الطابع لهذا ليس جيدا. نعم.
الموضح لأوهام الجمع والتفريق أجاد فيه الخطيب وسبقه إليه عبد الغني هو ابن سعيد المصري، وهو الأزدي أيضا ثم الصوري.
طيب هنا، طيب من أمثلته وصل ماذا؟
ومن أمثلته محمد بن سعيد بن بشر الكلبي، نسبه بعضهم إلى جده فقال محمد بن بشر، وسماه بعضهم حماد بن السائب، وكناه بعضهم أبا النضر، وبعضهم أبا سعيد، وبعضهم أبا هشام، فصار يظن أنه جماعة وهو واحد، ومن لا يعرف حقيقة الأمر فيه لا يعرف شيئا من ذلك.
طيب هذا ما يتعلق بالقسم الذي عبر عنه بالسبب، ولذلك بعض الشراح انتقده على هذا، قال المفروض أن يقول القسم الثامن، وهو ما يقع فيه الطعن في الراوي بسبب الجهالة، يعني عدم تمييزه. سيأتي الكلام على الجهالة، جهالة العين وجهالة الحال، سيذكرها الحافظ ابن حجر، لكن هنا يتكلم على القسم الثامن من أسباب رد الحديث، وهذا القسم راجع إلى ما؟ إلى العدالة ولا إلى الضبط؟ إلى العدالة. سنتم قال وسببها أمران، أحدهما هذا لابد أن تستحضر هنا ما يتعلق بالتدليس، قسم التدليس، وهذا النوع داخل في تدليس الشيوخ، في تدليس الشيوخ، بمعنى أنه يدلس هذا الشيخ فيوصفه بما به لا ينعرف، والثاني لا يسقطه، لا والثاني لا يسقطه، لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. ولا ينعرف هذه ضع عليها خط، لأنها لحن كما يعني عقب بها الشراح والمحشون على البيقونية، يعني لا تستعمل في اللغة، فيصفه أو يسميه بما لا يعرف من حاله، فيظن الظان أنه شخص آخر بينما هو هو. قالوا وقد وقع هذا لأبي بكر المجاهد من شهر به، الذي هو صاحب السبعة، لأنه كان يروي عن ابن أبي داود صاحب كتاب المصاحف، فيروي عنه مرة ويقول قال أبو بكر ابن أبي داود، وأحيانا يقول قال عبد الله ابن أبي عبد الله، واحد نفسه. وأيضا قالوا من وقع في هذا وربما أكثر منه الخطيب البغدادي، فينوع في أسماء الشيوخ. طيب، وكتابه الذي أشار إلى الحافظ موضح أوهام الجمع والتفريق، كتاب تتبع به أوهام البخاري في التاريخ الكبير، اشتباه الأسماء، أن يظن أن هذا شخص وهذا شخص، بينما هما هم شخص واحد. ومن ذلك أنه يقع في كتب الحديث حفص المقرئ تلميذ عاصم الذي نقرأ بقراءته، فإنه يقال له حفص بن سليمان البزار، ويقال فيه أبا عمرو القارئ، ويقال فيه حفص بن داود، ويقال فيه حفص الغاضري. فالذي لا يعرف أن هذه النسبة وأن هذا مرجع هذا الاسم إلى هذا الراوي يقع فيه الغلط، فيذهب وينظر في ترجمته وربما يجد من يشبهه في الاسم ويحكم على الحديث بالحسن أو الصحة. ومن هنا لابد من يعني من الدقة في تتبع التلاميذ والشيوخ وما شابه ذلك. قال رحمه الله تعالى وهي السبب الثامن في الطعن، وسببها أمران، أحدهما أن الراوي قد تكثر نعوته، يعني صفاته، من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسب، فيشتهر بشيء منها فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض، ومن أهمها تدليس الشيوخ، فيظن أنه آخر فيحصل الجهل بحاله. وصنفوا فيه أيضا في هذا النوع الموضح لأوهام الجمع والتفريق، أجاد فيه الخطيب البغدادي، قال بأنه من أحسن كتبه، وسبقه ومقدمته جميلة جدا، وسبقه إليه عبد الغني هو ابن سعيد المصري وهو الأزدي، يعني كل هذه مما يعرف به رحمه الله. وأيضا المصنف هنا أو المحقق ارتكب نفس الخطأ الذي نبهنا عليه، وهو أنه كان مفترض أن يذكر هذا الكتاب ما هو، وهو كتاب مشهور عند المخرجين، والكتاب اسمه إيضاح الإشكال للحافظ عبد الغني المقدسي. قال وأيضا ثم الصوري، لكن الصوري لا يعرف حال كتابه. ومن أمثلته مثل لك في محمد بن السائب بن بشر الكلبي، وهذا الراوي كان يضع الحديث وغالي في الرفض. لاحظ بماذا يعرف محمد بن السائب بن بشر الكلبي، نسبه بعضهم إلى جده فقال محمد بن بشر، حذف من؟ حذف الأب له السائب. طيب، وسماه بعضهم حماد ابن السائب لأن هذا من الأسماء التي سمي بها، وكناه بعضهم أبا النضر وبعضهم أبا سعيد وبعضهم أبا هشام، فصار يظن أنه جماعة وهو واحد، ومن لا يعرف حقيقة الأمر فيه لا يعرف شيئا من ذلك. إذن لابد من التحري والنظر في أسماء الرواه وفي متابعة أنسابهم، وسيأتي المزيد من الكلام عليها. نأخذ الوحدان كمان والمبهم نريد
ننتهي. والأمر الثاني أن الراوي قد يكون مقلا من الحديث فلا يكثر الأخذ عنه، وقد صنف فيه الوحدان، وهو من لم يروي عنه إلا واحد ولو سمي فممن جمعه مسلم والحسن بن سفيان وغيرهما.
طيب هذا الأمر الثاني من الذي يرجع إلى السبب أو القسم الثامن. الأول كثرة الأوصاف، الثاني أن يكون من الوحدان. ما معنى الوحدان؟ عرفه لك الحافظ ابن حجر، قال بأن يكون أن الراوي قد يكون مقلا من الحديث فلا يكثر الأخذ عنه، بمعنى أن هذا الشيخ لا يوجد له إلا تلميذ واحد. لكن هذا الوحدان إذا كان في الصحابة فلا إشكال، وإذا كان في التابعين فأيضا لا إشكال عند أكثر المحدثين لقلة الكذب فيهم، ولأنه إنما عثر على شيء من ذلك كما يقولون كالحادث الأعور على خلاف فيه أيضا. جيد. وإنما يقع هذا اللبس فيما إذا كان في طبقة أتباع التابعين ومن بعدهم، فيكون هذا الراوي لم يروي عنه إلا واحد، هذا الوحدان. قال وصنف فيه مسلم، فمن جمعه مسلم رحمه الله، ولكن كتابه لا يعرف ما حاله، وبعضها جمع ما تفرق من الكتب باعتبار هذا الكتاب الذي هو الوحدان، والحسن بن سفيان وغيرهما. يعني أن التصنيف في الوحدان كثير، وهذا باب دقيق في نسبة أن هذا العالم لم يروي عنه إلا هذا الإمام لم يروي عنه إلا واحد. ومن هنا جاء التخليط الذي وقع للحجوري في كتابه الإصابة، الذي رد عليه الشيخ ربيع في مجلدين، فزعم أنه مثل هذا الصحابي لم يروي عنه إلا واحد، مثل هذا إنما يؤخذ من الحفاظ الأكابر، والله أعلم. المبهم.
قال المبهم أولا
أو
لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي عنه كقوله أخبرني فلان أو شيخ أو رجل أو بعضهم أو ابن فلان، ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى، وصنف فيه المبهمات. ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسمى، لأن شرط قبول الخبر عدالة رواته، ومن أبهم اسمه لا يعرف عينه فكيف عدالته. وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل.
لا، هذه سنتركها يعني دقيقة، سنحتاج إلى كلام العلماء فيها. هذا يعني أيضا راجع، قالوا ليش القسم الثامن كثرة الأوصاف، الوحدان، الإبهام، يأتي مبهما لا يأتي مصرحا به. الذي يبحثه أهل الحديث هو مبهم الإسناد، يحدث عن شيخه عن شيخ شيخه عن رجل أو عن طائفة أو عن أهل الحي، تمام؟ هذا ماذا يسمى؟ يسمى مبهم. ما ندري من هذا الذي هو رجل، قال حدثني رجل، قال حدثني امرأة. إن كان من طبقة الصحابة فلا إشكال، إلا عند بعض العلماء رحمه الله كالبيهقي وابن حزم، مثل حديث عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة أو يتوضأ الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل. إن علمنا بأن هذا المبهم هو في الصحابة فلا إشكال في هذا الباب. وكذلك قال طائفة من الحفاظ بالنسبة لكبار التابعين، لكن إذا كان من المتأخرين فإنه لا بد من التصريح. هذا مبهم الإسناد. مبهم المتن لا مدخل له هنا، يعني تحصل قصة في الحديث فيذكر أنه جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام مثلا، هذا المبهم لا ينظرون فيه لأنه لا متعلق له في ثبوت الحديث أو عدم ثبوته، أو أن العالم يحدث بحديث بسبب أنه جاءه رجل فعمل شيئا، قال فجاء رجل فقال شيئا ثم يحدث الحديث بإسناده، هذا لا يضر في جهة المتن. لكن قال الفقهاء هو نافع في جهة معرفة الحكم، خصوصا في جهة النسخ وما شابه ذلك. من هذا الذي وقع له هذا المعنى؟ ومثل له بقوله كقوله أخبرني فلان أو شيخ أو رجل أو بعضهم أو ابن فلان، وكذلك أهل الحي وكان رجال الحي أو أصحاب، مثل ما في حديث أصحاب معاذ. ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى، يعني سمي في هذه الطريقة الأخرى وصنفوا فيه المبهمات. ولذلك والحافظ لم يذكر المصنفات فيه لأنها كثيرة في تمييز المبهمات. قال: ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسم، لأن شرط قبول الخبر عدالة رواته كما مر معنا مرارا. ومن أبهم اسمه لا يعرف عينه، فكيف عدالته؟ هذه العلة، أن من أبهم اسمه لم يعرف ما هو، كيف نعرف عدالته؟ لابد من التمييز. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.